الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لي حضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على المنطقة الوسطى في سوريا. استشهاد شاب فلسطيني ومقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين. نصر الله يؤكد أن دماء الشهيد الشيرين أبو عقلة هي وصمة عار على جباه المطبعين مع الاحتلال. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الكيان الإسرائيلي نفذ عدوانا من اتجاه البحر غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. ولفتت الوزارة إلى أن العدوان أدى إلى سقوط 5 شهداء بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة. وكانت وسائط الدفاع الجوي السورية قد تصدت في وقت سابق لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف غربي محافظة حماة. استشهد شاب مقدسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، قتل ضابط بالجيش الصهيوني أثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المقاوم الفلسطيني محمود الدبعي في منزله غرب المخيم. بدورها أصدر سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال أدى إحداها لمقتل الضابط المذكور، مشددة على التزامها بالدفاع عن الأرض والمقدسات ووقوف مجاهديها سدا منيعا بوجه القوات المعادية. أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أن الإجراءات التحقيقية بشأن استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلة تشير إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال لحظة إصابتها. وأشارت التحقيقات إلى تعمد قوات الاحتلال ارتكاب جريمتهم، موضحة أن نتائج تقرير الطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة المباشر هو تهشيم الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية. وشددت النيابة على مضيها في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المشاركين في تشييع الشهيد شيرين أبو عقلة مانعة إياهم من حمل جثمانها على الأكتاف إلى مثواها الأخير. المزيد في التقرير التالي.
كانت شيرين أبو عقلة صوتا من أصوات الفلسطينيين إلى العالم. طوال 25 عاما نقلت بكلمتها ما عناه الفلسطينيون في ظل احتلال وجد فيها وبأمثالها خطرا لا يقل أهمية عن خطر المقاومة المسلحة. الاحتلال الإسرائيلي خاف من كلمة شيرين أبو عقلة حتى في مماتها، فلم يسمح بنقل جثمانها إلى مثواه الأخير على أكتاف الفلسطينيين في مسيرة خطط لها لتكون حاشدة لتقتحم قواته باحة المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة وتعتدي بالضرب على المشاركين في التشييع وتمنعهم من إخراج جثمانها على الأكتاف بأسلوب وكأن ثأر الاحتلال مع أبو عقلة والإعلام المناهض له لم ينتهي. ثأر أوصله إلى حد الاعتداء على النعش وخلع الأعلام الفلسطينية عن السيارة التي حضرت لنقل جثمان أبو عقلة إلى مثواه الأخير في مقبرة جبل صهيون في القدس المحتلة. كل ذلك وجه من وجوه حقد أعمى لدى كيان الاحتلال، نابع من استماتة في الدفاع عن جرائمه ورفضه أي تحقيق دولي أو مستقل في هذه الجرائم، وآخرها جريمة قتل شيرين أبو عقلة. وهذا بحد ذاته إدانة للاحتلال رغم الحصانة التي يتمتع بها برعاية أمريكية، مع أن أبو عقلة تحمل جواز سفر أمريكي. هذه الحصانة أصبحت تزعج العديدين داخل الكيان الإسرائيلي، ومنهم الصحفي جدعون ليفي الذي تساءل عن مصير مرتكبي هذه الجرائم من جنود جيش الاحتلال. فهل هناك جريمة واحدة سيتحمل اليمين الإسرائيلي والجيش مسؤوليتها؟ واحدة فقط؟ يسأل ليفي في مقال في صحيفتها أريدز، حيث يكمل بالسؤال عن العقوبة التي ستنزل على الجنود الذين قتلوا أبو عقلة، مستنتجا أن مثل هذه الأشياء ستكون دائما مغطاة بغيمة من التبرير الأعمى والحصانة التلقائية لجيش الاحتلال. ليفي أشار إلى أنه حتى لو تم العثور على الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت أبو عقلة وعلى لقطات تظهر وجه مطلق النار، فسوف يعامله الإسرائيليون كبطل فوق كل شبهة، لأنها ببساطة نفس الروح، حيث يسمح لهم بإطلاق النار كما يحلو لهم، يقول ليفي. وبين شيرين أبو عقلة ومن سبقها من إعلاميين ارتقوا شهداء في أرض فلسطين، وبين الاحتلال الإسرائيلي سلاح واحد، سلاح الكلمة، الكلمة التي تبقى الأقوى بين كل الأسلحة التي استطاع الإنسان اختراعها، كما يقول الأديب البرازيلي باولو كويلو.
أكد الأمين العام لحزب الله أن الشهيدة شيرين أبو عقلة كانت شاهدة على جرائم الكيان الصهيوني وعلى مظلومية الشعب الفلسطيني، مشددا على أن حقيقة العدو الإسرائيلي الوحشية لم تتغير. وذكر السيد حسن نصر الله خلال مهرجان انتخابي في البقاع أن الذين يجب أن يشعروا بالخزي والعار هم المطبعون، مضيفا أن دماء أبو عقلة وصمة عار على وجوههم. ورأى أن الرسالة من شهادة شيرين أبو عقلة هي أن العدو الإسرائيلي قتل المسيحيين والمسلمين واعتدى على مقدساتهم وهدم بيوتهم، وأن الجميع في خطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستتوقف إن لم يصادق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الوزارة إذا لم تحصل على الصلاحيات المعينة قريبا فقد تكون هناك فترة لن نقدم أي شيء خلالها. من جهة أخرى أعلن البنتاغون أن واشنطن ستقوم باستبدال نحو 10,500 من عسكريها في أوروبا قريبا، مؤكدة أنها لن ترسل الجنود إلى أوكرانيا. وأضاف أنه سيتم استبدال الوحدات بالكامل، وستعود الوحدات المنتشرة في أوروبا حاليا إلى مقراتها بعد تسليم المهام للوحدات الجديدة. أعلنت موسكو أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد على 300 قتيل جراء غارات شنها السلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرقي أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجو فضائية الروسية تدمرت بصواريخ مقرات لقوات الدفاع الإقليمي وكتيبة اللواء الآلي 24 للجيش الأوكراني في محيط مدينة زولوتويا وبلدة فروبوفكا في مقاطعة لوغاسانك الشعبية. وأضاف أن الضربات الروسية استهدفت أيضا 32 منطقة لحشد من العسكريين والآليات القتالية ومستودعا للذخيرة قرب بلدة كراسنو بافلوفاكا في مقاطعة خاركوف. اعتبرت حركة النهضة في تونس أن تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة قد أضر بشرعية الرئاسة والسلطة القائمة في تونس. وأكدت النهضة في بيان دعمها العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته، ودعت إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على المنطقة الوسطى في سوريا. استشهاد شاب فلسطيني ومقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين. ونصر الله يؤكد أن دماء الشهيدة شيرين أبو عقلة هي وصمة عار على جباه المطبعين مع الاحتلال. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، وأنتم برفقة برنامج دنيا الشباب، ونحن على هامش إقامة المعرض الدولي للكتاب في العاصمة طهران. هذه الأيام العاصمة طهران تستقبل الوفود الزائرة لهذا المعرض الدولي للكتاب في دورتي 33 لمعرض الكتاب الدولي لكتاب طهران. إن شاء الله أيضا نحن نتوقف على هامش هذه الدورة من المعرض لكي نناقش معا الموضوع التالي. عندما يقرأ الشباب، برأيكم هل نحن نعاني من أزمة القراءة لا سيما عند شبابنا وفي بلداننا الإسلامية؟ الحديث عن هذه الأزمة، ما هي ضرورته ولماذا التأكيد عليه من قبل التربويين؟ ما أسباب عزوف الشباب أو بعض الشباب لنقول عن القراءة؟ وما هي أهم الآثار السلبية التي تخيم على مجتمعاتنا الإسلامية عندما يعزف الشباب عن القراءة؟ نعم أحبتي الأفاضل، بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في إبداء آرائكم وملاحظاتكم والاستفسارات التي ربما لديكم بخصوص هذا الموضوع من ضيوفنا الأعزاء. بإمكانكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التالية 22013762 و22013768 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. أيضا نستقبل كتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 009839888054050. في عصرنا الحديث تعددت وتنوعت وسائل اكتساب العلم والمعرفة، ما بين وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولكن مع كثرة هذه الينابيع واختلافها تبقى القراءة هي أساس العلم والمعرفة ومفتاح الرقي والحضارة وسبب التقدم والتطور، ولا يمكن أن تتقدم أمة أبناؤها قد هجروا القراءة ونبذوا العلم. ولما كان الإسلام دين العلم والعلم أصله القراءة والكتابة، كانت أول كلمة نزل بها الوحي المبين ونطق بها الشرع هي الأمر بالقراءة والكتابة والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن القراءة أحبتي هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب العلوم المختلفة والاستفادة من منجزات المتقدمين والمتأخرين ومن خبراتهم وتجاربهم، وهي أمر حيوي يصعب الاستغناء عنه لمن يريد التعلم، وحاجة ملحة لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا تقدم للأفراد فضلا عن الأمم والحضارات بدون القراءة. بالقراءة تحيا العقول وبها يستقيم الفكر، والقراء المنهجيون هم في الغالب النخبة المؤثرة في التكوين الفكري والبناء الثقافي المعرفي للأمم. وهنا يطرح المحور الذي تبنيناه في هذا البرنامج، والسؤال عن الذي يحدث عندما يقرأ الشباب، بانتظار تواصلكم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة، برأيكم ما هي حقيقة أزمة القراءة عند شبابنا وتحديدا في بلدان؟ تفضلوا.
السلام عليكم عزيزتي، تحية عطرة لك ولجميع المتابعين. القراءة لدينا للأسف هو واقع يعني مؤلم جدا. أنا يعني بالنسبة لهذه الحقيقة وبالنسبة للتراجع مستوى القراءة لدى الشباب، يعني نرى أن هناك العديد من الأسباب، يعني من هذه الأسباب التطور التكنولوجي، لأن الشباب أصبحوا يتجهون نحو القراءة الإلكترونية وإلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تأخذ وقتا طويلا من أوقات الشباب، وللأسف يعني هذه الأوقات تكون غير مفيدة. القراءة أصبحت محصورة فقط في المدارس وفي الجامعات وفي الأمور التي نحتاجها فقط، لا يوجد أفق واسع للقراءة كما كنا سابقا. أسباب تراجع القراءة عند الشباب إلى عدة أمور، منها التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية التي توفر للشباب العديد من الخيارات، وللأسف أصبح هناك العديد من البرامج التي يلهو بها الشباب وأصبحت تضيع وقت الشباب ليتجهوا نحو الأفلام ونحو ألعاب الفيديو وإلى ما هنالك. هناك قلة قليلة يعني من هذه البرامج الموجودة على الشبكة الإلكترونية التي يمكن أن تعطي إفادة أو تعطي فائدة لها هؤلاء الشباب. وقد ساهمت أيضا زيادة ارتفاع أسعار الكتب إلى تفاقم هذه المشكلة. للأسف نحن إذا أردت أن أقرأ كتابا علي أن يكون هذا الكتاب متوفرا بين يدي بسعر زهيد، لكننا للأسف اليوم نشكو ارتفاعا في أسعار الكتب، حتى الكتب التي نقرأها في المدارس نحن مجبرون على أن نشتريها فقط للتعلم، وإلا هؤلاء الشباب لن يقرأوا هذه الكتب. إضافة إلى ذلك نحن هناك يعني شبه غياب للندوات وللمعارض وللمؤتمرات الفكرية والأدبية وللقاءات الشعرية وإلى ما هنالك، وهذا أيضا يسهم أيضا في تراجع النهضة الفكرية في هذا المجتمع. نحن علينا في هذا المجتمع علينا أن يكون هناك دافع من المثقفين، من المفكرين، من المسؤولين في هذا المجتمع عن الواقع التربوي، بأن يحذوا حذوهم في إظهار أهمية القراءة وفوائدها للفرد للمجتمع وإلى من هنالك، وإدخال برامج تشجع على القراءة ومسابقات تشجع على القراءة في هذا المجتمع. علينا أن نعيد هيكلة هذا المجتمع بطريقة أو بأخرى، والبدء من مرحلة الشباب لتغييره.
نعم، كانت معنا الأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
لكم كل الشكر عزيزتي، وكل الشكر للمستمعين والمتابعين الكرام، وإن شاء الله نحو مجتمع متقدم ومبتكر بإذن الله، والسلام عليكم.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، والشكر موصول للأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان. ثلاث نقاط مهمة أنا سجلتها من يعني تعليقة الأستاذة زينب. بالنسبة لي طبعا هناك اليوم إذا يعني أصبح لدى الشاب يعني سؤال بالنسبة لموضوع لمفهوم، فأول ما يتبادر إلى ذهني أنه يرجع إلى مواقع الإنترنت ويبحث في مثلا في محركات البحث الجوجل وما إلى ذلك، وبالتالي سيصل إلى مجموعة من المعلومات، إما فيها المعلومات الصحيحة وإما فيها معلومات خاطئة وإما معلومات بحاجة إلى البحث والمناقشة. هنا يطرح هذا السؤال، أننا كيف نستقي أولا المعلومة الصحيحة؟ وحتى بالنسبة للكتب هذا الشيء أيضا يعني موجود، عندما نراجع الكتب هل الكتب هي 100% صحيحة تقدم لنا المعلومات الصحيحة، أم أننا يجب أن ندقق في أسلوب تعاملنا مع الكتاب، مع المطالعة، مع التعرف على المؤلف، توجه المؤلف وما إلى ذلك. بالنسبة لمسألة ارتفاع أسعار الكتب أيضا هذا موضوع يعني يجب أن نناقشه ونحصل على الآراء والمقترحات الموجودة. من المقترحات الموجودة يعني بحسب معرفتي الشخصية، هناك البعض من المجاميع الشبابية يجتمعون فيما بينهم، لديهم توجه مشترك، يعني يحددون مبلغ معين كل واحد منهم، وبالتالي سيحصل هذه المجموعة على المزيد من الكتب، وبالتالي بإمكانهم يعني اقتناء المزيد من الكتب، وأيضا بمبالغ يعني بسيطة، لا أقول بسيطة بل يعني يمكن أن نحصل على الكتب التي نود الحصول عليها من خلال يعني هذا المقترح الجماعي. على أي حال هناك أيضا ربما مقترحات لديكم أصدقائنا الشباب، فننتظر طرحها من قبلكم حتى نستفيد إن شاء الله. المسألة الأخرى مسألة المؤتمرات الأدبية والفكرية التي حقيقة نحتاج إليها. فقط ملاحظة بأن المعرض الذي يقام في العاصمة طهران يعني بدأ أظن من الأربعاء الماضي 11 مايو/أيار، ويستمر حتى نهاية 21 من هذا الشهر. ليس فقط يعني عرض للكتب، بل يعني من المقرر أن تقام هناك مؤتمرات أدبية، أن تقام هناك يعني مناقشات فيما يتعلق بمضامين ومحتويات الكتب، وبحضور المؤلفين، بحضور دور النشر، بحضور الزوار. لذلك يعني يتغير شكل المعرض كونه فقط يعرض الكتب وهناك شراء وبيع للكتاب، لا، بل إن هناك ندوات فكرية وندوات ومؤتمرات أدبية وما إلى ذلك أيضا تقام على هامش هذه المؤتمرات. إن شاء الله نتعرف أكثر فأكثر على آراءكم وملاحظاتكم بالنسبة لموضوع الحديث عندما يقرأ الشباب.
تصور تقدم أمة ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها. فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي تصور تقدم أمة ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها. فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي يتمكن من التطلع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره وعقله. هناك الكثير من المجتمعات من تسهل لنفسها مسألة القراءة وتجعلها مفتاحا. القراءة تثقف الفرد وتعمل على توعية المجتمع أن القراءة من الأمور المهمة واللازمة في المجتمعات، فهي أساس تقدم والتطور.
طيب أحبتي الأفاضل، حدثونا عن آرائكم وملاحظاتكم بخصوص الموضوع عندما يقرأ الشباب أو عندما لا يقرأ الشباب، ما هي الآثار وما هي الأسباب. من هذه الأسباب يشير إليها الأخ سيد علي الموسوي من العراق، يقول أسباب عدم القراءة: كان سابقا مادة في الدراسة وعليها درجة عالية من مادة العربي هي كتابة الإنشاء أي القصة القصيرة، ومن المرحلة الابتدائية ساهمت كثيرا على القراءة، وتخرج جيل عظيم قبل الإنترنت طبعا، يقول يحمل ثقافة عالية. يعني هكذا أفهم من مشاركة الأخ السيد علي الموسوي بأنه ما قبل الإنترنت كانت الأمور جيدة، وكانت هناك تركيز على المطالعة، تركيز على الكتابة، كتابة الإنشاء، كتابة القصة القصيرة. لكن على ما يبدو بحسب رأي الأخ السيد علي أنه من بعد مجيء الإنترنت واقتناء الأغلبية بل الجميع يعني التواصل مع هذه التقنية، كأنما هناك حدثت المشكلة، حدثت مشكلة العزوف عن المطالعة بالمعنى الكلاسيكي أو التقليدي، يعني اقتناء الكتاب وتصفح الكتاب وقراءة الكتاب، وفي مثلا مراحل أكثر تطورا كتابة التعليق على مثلا الكتاب أو مناقشة الكتاب بشكل آخر. على أي حال، هذا رأي السيد علي الموسوي الذي يرى بأن دخول عالم الإنترنت، المواقع الافتراضية على الساحة، أثر كثيرا على مسألة المطالعة والكتابة. طيب، طبعا المجال ما زال مفتوحا أمامكم أحبتي الأفاضل لكي تعلقوا بأراءكم وملاحظاتكم عن مسألة القراءة والمطالعة. تعالوا معنا لنتابع معا فقرة من فقرات البرنامج. نعم، ومضى شبابية.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة حيث سنمر فيها على بعض الوقفات الخبرية. بعد حصولها على المرتبة الثامنة في مسابقة تحدي القراءة في ماليزيا، تتحدث إسراء راتب عن التغيير الذي أحدثته القراءة في حياتها، فهي لم تعد محض تسلية لها بل هي غذاء ذهن وروح. فقد تعلمت ابنة 15 كيف تدرب نفسها على القراءة، ثم كيف تختار الكتاب الذي تقرأه، وتقول للجزيرة نت إنها كانت تواجه صعوبة كبيرة في التخلي عن الهاتف الجوال والحاسوب لتمسك الكتاب وتبدأ بتصفحه، إلى أن أصبحت مغرمة بالقراءة والفهم واستخلاص الفائدة المرجوة. كذلك قالت دعاء البالغة من العمر 9 سنوات إن تعلقها بالكتب لعدة أشهر أشاع جوا مختلفا في أسرتها وبين إخوانها وأخواتها، فقد أكملت قراءة 25 كتابا يناسب عمرها ومستواها العلمي في إطار استعدادها للمسابقة. مستمعينا الكرام، يعتبر مختصون في مجال كتاب الطفل أن تشجيع الأطفال على القراءة منذ صغرهم أفضل تعليم يقدمه الآباء لهم، وينصح هؤلاء المختصون بالبحث عن سبل متنوعة، منها ما يمزج بين اللعب والقراءة في الوقت نفسه والتوجه إلى المكتبات إضافة إلى القراءة للطفل. وينظم البريطانيون مهرجانات ومعارض لتحفيز وتشجيع الأطفال على القراءة، ومنها مهرجان غرينتش لأدب الطفل. وقالت مؤلفة كتب الأطفال نعومي هوارث إن من المهم فهم ما يجذب الأطفال نحو القراءة ومحاولة الوصول إلى عقليتهم بطريقة مسلية وترفيهية. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا 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 إذا أردنا أن نكون شباب مهتم بقراءة المطالعة فهذا أمر لا يتحقق إلا إذا بنينا أساس هذا الشاب على مسألة القراءة وبدأنا بتعليمه على القراءة منذ أيام الطفولة. لذلك كان تركيز هذه الفقرة على مسألة أطفال وما إلى ذلك. طيب، ماذا يتحدث لنا أخونا العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن؟ سلام عليكم أخ صبحي، حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
تحياتي لكم جميعا أخي أمير، كيف صحتكم؟
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله
أخي أمير. أولا قبل أن أبدأ في موضوعي، منذ 10 أيام كنت دائما ترسل لي على الواتساب نوع البرامج الدينية والشباب أو أي مواضيع، الآن لم يأتيني، ما هو السبب مثلا؟ هل نسيان؟
الآن موجود برامج دنيا الشباب موجودة، تم إرسالها لك، ومختلف البرامج يتم إرسالها لأعزائنا المستمعين. أنا حسب معلوماتي هكذا، إذا كان هناك مشكلة ممكن أن تتحدث مع الزميلة أمينة، هي على الهاتف، ممكن أن يعني ترشدك إلى الطريق الصحيح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة والكتاب هما خير وسيلة للعلم، الكتاب خير، القراءة خير صديق، تنمي العقول، تنمي عقول الإنسان. إذا لم يحرك الإنسان دماغه يصبح كالماء الراكد، بعد فترة لم يوجد له دماغ للمناقشة والتحاور. وأنا أؤكد لك أخي أمير بأن شبابنا ليس من القراء حتى قبل ظهور التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي بل زاد بعد عن الثقافة، أخذوا يطالعون على الصور والألعاب والصور الحرفية وغير ذلك. 80% من شعبنا، 80% من الشعب العربي الإسلامي لم يعرف بقضايا في اجتماعيا اقتصاديا حتى دينيا. لكن ذلك ولم يقرأ القصص الشعرية والأدبية. بل أيضا أنا مثلا على سبيل المثال، إذا إنسان وقع في موضوع ما، أنا مثلا لما كنت بالكويت سأعطيك المثل، أجا واحد من هناك فقال أنتم الفلسطينيون بعتوا أرضكم من إسرائيل.
نعم.
وأنا كنت مثقف، قلت من خلق هذا الكلام؟ بريطانيا هي التي باعت وعطت إسرائيل أو وطن الفلسطينيين. هذا كلام خطأ وكاذب وشحت على القضية. إذا أكون عندي معلومة وقعت في قضية عن الدفاع
صحيح
عن ديني عن قضيتي عن أي شيء، فأصبح اليوم الكتاب بعيدا عن الشعب كليا. لماذا؟ الكسل وعدم الانتباه. أنا يعني أحزن وأسف، يعني أعطيك مثل ثاني. مثل ابني عندي الصغير، لكن هو غير متزوج، هو 40 سنة، يعني لا يسمع أخبار السياسة، وقع في سؤال مع أشخاص لا يعرف أن يخلص نفسه. هاي مشكلة الشباب، أصبحوا يرحلون ويبتعدون لأشياء تافهة لا معنى لها.
صحيح.
بعد فيلم مع الشباب يسرد ذاك الفيلم أول إلى آخره، يعرف ألعاب رياضية، يعرف أي سنة وقعت ألعاب رياضية. الكتاب مسكين مع الشباب، انهضم وذهب وراح.
نعم، أحسنت، شكرا. نعم، بارك الله بك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه المشاركة. طبعا الأخ صبحي يعني لا أريد أن أقول لديه نظرة تشاؤمية بالنسبة لتعامل الشباب مع الكتاب والمطالعة، لكنها تكاد أن تكون يعني نظرة تشاؤمية. وطبعا هناك بعض الأرقام يعني تشير أو تؤكد ما يشير إليه الأخ صبحي. يعني مثلا عندما نجد بأن معدل نشر الكتاب في الوطن العربي لم يتجاوز يعني 8% فقط، نصيب كل عربي كما يقال من الكتب المنشورة في العالم لا يتجاوز 30 كتاب. فالمسألة يبدو أنها واضحة وجلية، أننا نعاني من أزمة حقيقية، وبتعبير البعض أزمة مخيفة. فيما يتعلق بالكتاب والمطالعة، لا سيما بخصوص شريحة الشباب. طيب، ننتقل ونتابع الآراء في هذا المجال. عندما يقرأ الشباب،
القراءة تثقف الفرد وتعمل على توعية المجتمع أن القراءة من الأمور المهمة واللازمة في المجتمعات، فهي أساس تقدم والتطور للمجتمعات، والمجتمع الذي يترك القراءة ولا يهتم بها يصبح عرضة للانتشار الأمنية للأجيال. والقراءة عنصر من العناصر الرئيسية والأساسية لتكون المعرفة التي لا تتكون المعرفة بدونها. للغراعة أثر كبير في المجتمع، حيث أن الغراعة إذا انتشرت بين الناس في المجتمع وقام الناس بتفريغ أنفسهم بعض الوقت للغراعة، فسيظهر العديد من الآثار في المجتمع بسبب الغراعة. ومن هذه الآثار ظهور التطور والتقدم في المجتمع والغناء على الجهال والخرافات. فالأمة والإنسانية لم ولن تتقدم إلا بالعلم، وظل خط العلم الغراعة. والغراعة تجعل المجتمع يواجه المشكلات والصعوبات التي يتعرض لها بكل سهولة، كما يكون للغراعة بعض الآثار التي تعود الفرد. فمن الغراعة سيظهر المفكر والمخترع والشخص المنتج لمجتمعه. والغراعة تجعل الشخص على دراية بما يحدث حوله من تطور وتقدم. آني ليلي من طهران.
أحد أن يتصور تقدم أمة ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها. فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي يتمكن من التطلع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره وعقله. هناك الكثير من المجتمعات من تسهل لنفسها مسألة القراءة وتجعلها مفتاحا لها من خلال الحث على القراءة والعمل على نشرها كثقافة بين جميع فئات المجتمع. والقراءة كانت ولا تزال من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته ومخترعاته وابتكارات، وهي الصفة التي تميز الشعوب المتقدمة والتي تسعى دوما للرقي والصدارة عن الشعوب الكسولة التي تأكل أكثر مما تنتج وتحب جمع الأموال وتكالب على حطام الدنيا وتقدمها على تنمية عقولهم ونفوسهم. وهذا هو سبب تأخرهم وتخلفهم عن بقية الشعوب، لذا لا تستطيع حماية نفسها من العدو. ولا نكون مغالين إذ قلنا أن مصير المجتمعات البشرية مرتبط بما تنتجه الأقلام من الفكر والمعرفة والعلم. ولكي ينمو المجتمع عليه أن يطالع ويقرأ حتى يزدهر بالعلم الذي هو روح الحياة ومنار عز الإنسان والحجر الأساس في تنميته ورأس ماله. كما في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام لكميد ابن زياد: يا كميد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تثني النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق. وإذ تأملنا بعض المواقف في السيرة النبوية نجد اهتماما كبيرا جدا بقضية القراءة، منها موقف بداء الأسرة في معركة بدر. فقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يطلب من الأسير المشرك الذي يريد فداء نفسه من الأسر بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. وفي هذه الحادثة دلالة واضحة وعامة على أهمية القراءة والكتابة في مسيرة النهوض والتقدم التي شهدتها الأمة في بداية تاريخها المشرق. معكم مروة صادق من العراق، محافظة نيسان.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ليلى أو ليلي من طهران، وكذلك الأخت مروة من العراق على مشاركتهما في البرنامج والتعبير عن آرائهما. طبعا الحديث عن مسألة الكتاب والمطالعة حديث يعني يحتاج إلى أننا نتوقف أنه لماذا أسباب العزوف عزوف الشباب على القراءة، ولماذا البعض لا حتى يعني لم يتذوق طعم المطالعة ومناقشة الكتاب، باعتبارنا إذا نظرنا إلى مسألة الأعمال التي تصدر من الإنسان أنها تكون نتيجة مباشرة لما يفكر به الإنسان، يعني مجموعة الأفكار لدى ذهن الإنسان يتم تجسيدها عمليا على سلوكية الإنسان، فهذه الأفكار تتكون من مطالعة الإنسان، من رؤية الإنسان للأحداث ما حوله، ومن الكتب التي يقرأها والأفكار التي يحصل عليها، وهي تنتهي إلى الأعمال. إلى هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة والتي فيها نمر على أهم أسباب العزوف عن القراءة. نتوقف لحظات ونعود إليكم. أيها الأحبة، هناك أسباب رئيسة اجتمعت فكان من عواقبها عزوف الشباب عن القراءة وربما عداؤهم لها، ونحن نحاول هنا معرفة بعض هذه الأسباب ثم نحاول بعد ذلك معالجتها. فمن أهم هذه الأسباب أولا النظام التعليمي، فإن المشكلة لدى جيل الشباب تبدأ من نظام التعليم المليء بالثغرات والبعيد كل البعد عن منهج التحليل والنقد وإعمال العقل والتشجيع على المطالعة أو رعاية أي مواهب أخرى. وقد يبتعد الشباب عن القراءة نظرا لما لاقوه من عناء ومشقة في قراءة الكتب المدرسية وغيرها، فإن الارتطام بصعوبة الكتب وعدم فهمها في بداية الطلب يولد كرها للقراءة عند البعض. ثانيا، غياب الوعي بأهمية وضرورة القراءة وأثرها على الفرد والمجتمع، وقلة المرشدين الذين يوجهون الناشئة إلى قراءة الكتب النافعة الجيدة التي تستحق الاقتناء والقراءة وإقرار فضيلة العلم في أبناء المجتمع، وعدم إدراك المغزى والهدف من القراءة وأنها الوسيلة لتغذية ميول الشباب وتنمية قواهم العقلية وتلبية حاجاتهم النفسية، وهذه ثقافة مجتمعية تحتاج إلى تغيير هائل في الوعي والفهم. ثالثا، عدم غرس هذه العادة الطيبة في نفوس الأطفال منذ الصغر حتى يشبوا عليها، فالبيت والمدرسة لم يتعاونا على خلق الميل إلى القراءة وغرس هوياتها في نفوس الأبناء قبل أن ينموها بعد ذلك في مراحلهم العلمية. رابعا وأخيرا، كثرة الملهيات وتوفرها في أيدي الشباب من نت وأفلام وألعاب الفيديو وطغيان وسائل التواصل بما تبثه من مغريات وملهيات تأخذ وقت الإنسان كله، فصرت تبصر طوائف من الشباب عاكفين أمام شاشات التلفاز والفيديو والقنوات الفضائية مضيعين الساعات الطويلة في متابعة الأفلام والبرامج والمسلسلات. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ودعونا في هذه اللحظة ننتقل إلى ضيفة لقائنا لدنيا الشباب، الأستاذة سندس الأسد الباحثة التربوية معنا من لبنان. الأستاذة الأستاذة سندس الأسعد، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام.
حياكم الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة. في الواقع أعتقد أن الكل يتفق على أن القراءة والمطالعة مصدر للوعي ونماء العقول وبناء للثقافات المتنوعة. لا أريد أن نتوقف عند هذه المقدمة التي هي واضحة لمن يقرأ ولمن لا يقرأ. بودي أن أنتقل إلى رؤية البعض عندما يقول بأن اليوم مع وفور أجهزة التواصل الاجتماعي ومختلف مواقع الانترنت يقول بأن هذه الأجهزة وهذه المواقع هي أصبحت أكثر وسائل للترفيه وليست مصادر لحصول المعرفة باعتبارها غدت في متناول الجميع وبكبسة زر يستطيع الإنسان أن يحصل على المعلومة صح أو خطأ. هذا ليس مجال البحث. بودي أن أسألك عن تقييمك لهذه الرؤية. هل أن أجهزة البحث والأجهزة الذكية مثل اللابتوب مثل الجوالات الذكية هل هذه أصبحت موانع للحصول على المعرفة الحقيقية أو للمطالعة بشكل صحيح؟
نعم بالفعل، يعني للأسف هذه الأجهزة التي كان من المفترض أن تكون مساعدة للإنسان، يعني أن يستخدمها بالاستخدام الإيجابي، أن يستخدمها للتواصل للحصول على بعض المعارف التي تتوفر في الكتب، أصبحت للأسف أثرت الإنسان بعيدا عن هذه الثروة المعرفية التي يوفرها الكتاب. وهنا أريد أن يستحضرني قول السيد القائد الخامنئي، يقول سماحته: كلما تذكرت الكتاب ووضعه في مجتمعنا يعتمر قلبي بالأسى والأسف. وسبب ذلك أنه الكتاب الآن للأسف لم يعد بهذا القدر القدر المطلوب من حيث الاهتمام من قبل الشباب. يعني نعم. للأسف نراهم يعني الآن يعني في الاجتماعات.
نعم الأستاذة سندوس.
نعم كان أصدقاء أو في الجامعات كل وقتهم منصب على هذه الأجهزة وكل تركيزهم على هذه الأجهزة. هذه الأجهزة حرمتهم من الكثير من الفرص التي وفرها الكتاب. نحن نعرف يعني الكتاب هذه المعارف الواسعة التي يرصد بها القارئ، وهو يقال عنه هو تذكرة سفر مجانية، يعني تنقل المتعلم المتعلم بين بلد وآخر، المعرفة إلى أخرى. للأسف نحن الآن نعم نعيش حالة من الضياع، حالة من هذا الطلاق البائن بين الكتاب بين الكتاب والقارئ. وللأسف حتى في المجتمعات الإسلامية، ونحن نعرف أن هناك حث في الإسلام على القراءة وعلى المطالعة وعلى طلب العلم. أصلاً يمكن أنا لا أعرف النسبة في إيران، ولكن أعرف أنه بالبلدان العربية نصيب كل عربي من الكتاب لا يتجاوز 30 كتاباً، وأيضاً معدل نشر الكتاب في الوطن العربي حتى يتجاوز نسبة 8 بالمئة، نسبة خطيرة جداً. خاصة يعني نحن نعرف أنه في العالم العربي خاصة في لبنان في مصر وفي العراق كانوا مشهورين بهذه النسبة العالية من القراءة ومضحة.
نعم ما أشارتي إليه من قول قائد الثورة الإمام الخامنئي حفظه الله بالنسبة لما يعانيه من مشكلة الإقبال على المطالعة والكتاب دلالة أخرى على ضعف الإقبال على المطالعة، هي مشكلة حقيقة تعيشها مختلف الدول النامية. لكن بالعودة إلى حديثنا عن الأجهزة الذكية، سؤالي لكم هو: هل المشكلة تقع في هذه الأجهزة الذكية الجوالات الحاسوب وما إلى ذلك، أم في ثقافتنا في ثقافة استخدامنا لهذه الأجهزة، باعتبار البعض يقول بأن هذه الأجهزة يعني وفرت المزيد من تواصل الإنسان مع الكثير من المكتبات التي حتى لا يمكن أن يتخيل الوصول إليها؟
نعم طبعا لا يمكن لوم هذه الأجهزة، يعني هذه الأجهزة في فترات خاصة مثلا في فترة كورونا حينما كان هناك هذا الإغلاق المكاتب العامة، يمكن ركضت الكثير من الطلاب لبعض المصادر للحصول يعني على بعض النسخ من الكتب والوصول إلى بعض المكتبات بسبب الإغلاق اللي كان كان يعني مفروض كان عندنا كان عندنا واقع كان علينا أن نلجأ إلى هذه المصادر الإلكترونية. نعم. أما إلقاء لهم على هذه الأجهزة وتحميل هذه المسؤولية هذا خطأ بالطبع. هذه الأجهزة نحن نحتاجها، هي وفرت لنا في بعض الأحيان وفرتنا الكثير، هي يعني ساعدتنا في الكثير من الجوانب.
صحيح.
الأساس هو الثقافة، هي ثقافة المجتمع نفسه، هو المجتمع المشكلة في هذه في الشباب نفسه، في المقيمين على هؤلاء الشباب. أصبحت ثقافة القراءة معدومة تماما للأسف في مجتمعاتنا، مع أنه كما قلت السيد القائد دائما في جميع أحاديثه وبلقاءاته مع التربويين ومع مع المهتمين بالطباعة.
نعم.
والأساسات المؤسسات التربوية يؤكد على أهمية الكتاب وعلى أهمية المطالعة، حتى أنه قال أنه شراء الكتاب يجب أن يكون هو جزء من مصروف الأسرة ومن ميزانية الأسرة، لأنه هذا التشتيت للأسف على هذا التشتيت ينبع من السيد القائد التمس هذا الأثر السلبي جدا لابتعاد الشباب عن الكتاب.
صحيح.
نحن نعرف أهمية الكتاب.
نعم. أستاذة سندس، باعتبار الوقت ضيق جدا.
نعم.
باعتبار الوقت ضيق جدا وأريد أن أستفيد من ملاحظاتكم، هناك من يوعز مشكلة عدم إقبال الشباب على مسألة القراءة، المناهج الدراسية يعني في المدرسة في الجامعة أيضا يجبر الطالب على المطالعة حتى يجتاز مرحلة ويرتقي إلى مرحلة أخرى، لكن بالرغم من هذه السنوات التي يقضيها الشاب في المطالعة والدراسة، هذا لا يعوده على أن يكون مع الكتاب دائما ومع المطالعة. لماذا؟ باختصار شديد لو سمحت.
بالضبط. هنا أنتم سلطتم الضوء على مشكلة حقيقية، هي مشكلة المناهج نفسها. يعني هذه المناهج للأسف مناهج فاشلة، وهي مناهج مستنسخة ومناهج أصبحت يعني بأغلب الدول للأسف مناهج خدمة لا تتلائم مع متطلبات العصر. يعني القراءة حين القراءة كي تكون محفزة للطالب وكي يعني يتعلق بها الطالب ويتعلق بها التلميذ، يجب أن تكون هذه القراءة حرة، يجب أن تكون هذه القراءة تلامس تطلعات الشاب، تطلعات الطالب المتعلم، اهتماماته، بعض أنواع القراءة. يعني ينشأ الطالب على نصوص نعم ربما أنه يصل في مرحلة من المراحل أنه يمل من هذه القراءات.
نعم.
يمل من هذه النصوص.
أحسنتم.
يعني ربما القديمة التي تتكرر، المطلوب من المناهج نفسها أن تصلح هذه المناهج.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة. نعم. سندس الأسعد الباحثة التربوية، كنت معنا من لبنان، بارك الله فيكم. شكرا.
وإياكم من أهل القراءة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا إلى هذه النقطة أيضا أشار السيد علي الموسوي من العراق في تتمة مشاركته بالنسبة للمدارس التي لا أدري بحسب ما يقول هنا رفعت مادة الإنشاء أو كتابة القصة القصيرة، على أي حال مسألة المناهج الدراسية هي مسألة مهمة جدا، ويمكننا أن يعني يتخرج الشاب من فترة الدراسة سواء في المدرسة في الثانوية في الجامعة وهو متعود على مسألة اقتناء الكتب والمطالعة. إذن هناك مشاكل كثيرة، من أهم هذه المشاكل طريقة استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي للأجهزة الذكية، بالإضافة إلى ما يحثنا على اقتناء الكتب والمطالعة. للحديث صلى إن شاء الله في يوم الاثنين القادم نناقش هذا الموضوع مع حضراتكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.